الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في تفسير سورة التوبة، ما زلنا في الآيات الواردة في شأن المنافقين. قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فينهى الله عز وجل في هذه الآية نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول له: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وهذا نهي له ولأمته عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فلا ينبغي للمسلم أن يمد عينيه إلى ما عند أعداء الله من المنافقين أو من الكافرين، لا إلى أموالهم ولا إلى أولادهم، كما تدل عليه هذه الآية والآية التي تلوناها: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فلا يمد الإنسان عينيه إلى أعداء الله عز وجل، لا إلى أموالهم ولا إلى أولادهم، فإن ذلك من أسباب فتنته. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أراد أن يعذب الكافرين بالأموال والأولاد، وليس هذا بكرامة من الله عز وجل. كثرة أموال الكافرين ما هي كرامة من الله عز وجل، وكثرة أولاد الكافرين ليس بكرامة من الله سبحانه وتعالى. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنما هو استدراج من رب العالمين، ما هي كرامة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فلا ينتفعون لا بأموالهم ولا بأموالهم، لا بأموالهم ولا بأولادهم. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فكون أعداء الله سبحانه وتعالى عندهم الأموال الطائلة وفتحت لهم الدنيا فتحا واسعا، فهذا عذاب من الله عز وجل، وليس ذلك برحمة من الله سبحانه وتعالى. إنما أراد الله أن يعذبهم بأموالهم وبأولادهم، كما تدل عليه هذه الآية. فقال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد يعذبهم بها في الحياة الدنيا. يريد الله عز وجل أن يعذبهم بالأموال والأولاد في الحياة الدنيا، فهم معذبون في أموالهم. ومن جملة العذاب في الأموال ما يلقونه من المشقة العظيمة في جمع الأموال وفي حفظها، فإن العذاب يطلق على المشقة، العذاب يطلق على المشقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، أي أنه شاق، السفر فيه مشقة. وليس المراد بالعذاب العقاب، السفر ما هو عقاب من الله عز وجل، فإنه قد يكون السفر طاعة كسفر الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، وقد يكون سفر مباح كالسفر في التجارات، ومع ذلك فهو قطعة من العذاب. المراد بذلك أن في مشقة على النفوس، فالمشقة داخلة في مسمى العذاب. والكفار أعطاهم الله عز وجل الأموال الكثيرة من أجل يعذبهم الله عز وجل، فيبقى الإنسان في نكد وتعب في تحصيل المال في نهاره وفي عده في ليله والنظر في الحسابات ويبقى في الشغل شاغل ربما لا يلتذ بالحياة الدنيا يبقى في كد وتعب وفي إرهاق حريص على جمع المال هنا وهناك كأنه سوف يخلد فلا إنه السراح في الدنيا السلام عليكم وانتفع بما جمعه من المال ولا إنه السراح في الآخرة لا دنيا ولا آخرة وهذا عذاب هذا عذاب يبقى الإنسان بكد وتعب في الليل وفي النهار وينشغل بماله انشغالا بالغا عظيما فهذه مشقة وتعب وهي من عذاب الله عز وجل لأنهم لا ينتفعون بهذا المال بكل ما أخذوه فإن الإنسان ما ينتفع من ماله إلا بما أكله بما أكل منه أو شرب منه أو لبس وهكذا في المسجد والمركوب وسائر الأموال الطائلة يعني إنما تنتقل إلى الورثة فيعذب في جمعها وانشغال الدهن في طرق تحصيلها فينشغل في ليله وفي نهاره وهذا من العذاب وهكذا هو معذب بأولاده معذب أيضا بأولاده وإن كثر عنده الأولاد فهو معذب أيضا بهم كما أنه معذب بماله معذب أيضا بأولاده فيرهق نفسه من أجل أولاده ويجمع لهم الأموال الطائلة ويبقى في ليله وفي نهاره ساع في جمع الأموال لهم وما إلى ذلك فيبقى في الدنيا في تعب ومشقة فلا يستريح في دنياه ولا يستريح في أخرى ولهذا قال سبحانه وتعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون لتخرج أرواحهم وهم كافرون يبقى في تعب ومشقة في الحياة الدنيا وفي نكد لا يستريح بها ويعذب بماله وولده وبعد ذلك ينتقل إلى نار جهنم والعياذ بالله يموت على الكفر فمن تأمل في أحوال الكافرين وفي ما معهم من الأموال والأولاد بهذا المنظار الذي بينه رب العالمين سبحانه وتعالى مقتهم ومقت ما عندهم مقتهم ومقت ما عندهم من الأموال والأولاد ولم يغتر بما معهم من الأموال ولا الأولاد ويحمد الله عز وجل العافية أن الله سبحانه وتعالى ما فتح عليه من الدنيا ما فتح على الكافرين وكون الإنسان عنده ما يقتات به من مطعمه ومشربه ومسكنه ومركبه ويتفرغ بعد ذلك لطاعة ربه سبحانه وتعالى هذه راحة النفوس وكل إنسان ينشغل في ليله وفي نهاره بجمع المال وبعده ويريد أن يأكل الدنيا وما فيها فإنه في عذاب يبقى في عذاب فإن ما جمعه لا ينتفع به ما جمع من الأموال فوق حاجته فإنه لا ينتفع به وهو في الحقيقة في عذاب وهذا حال الكافرين عذبهم الله عز وجل بأموالهم وعذبهم الله عز وجل بأولادهم قال سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد ذكر معنى أو قريب مما ذكرناه العلامة ابن القيم رحمه الله، وإن كان هناك من علماء التفسير من يذكر معنى آخر في تعريب المنافقين بأموالهم، وهو حين يلزموا بإخراج الزكاة الواجبة فإنهم يخرجونها وهم في كراهة لذلك وفي ألم يجدونه في نفوسهم، وهكذا إذا ألزموا بأن نفق في سبيل الله يخرجون ذلك في ألم وشدة وشدة من نفوسهم. قال بعض العلماء أن هذا المراد بالعذاب، وما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أحسن في معنى الآية، ما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أحسن في معنى الآية، وهو المعنى الذي ذكرناه فيما مضى. قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سيموت على الكفر والعياذ بالله، لا ينتفعون لا بالدنيا بدنياهم ولا ينتفعون بالأخرى. قال سبحانه: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما لكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. قال سبحانه في شأن المنافقين: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، فأخبر أن المنافقين من شدة ما في قلوبهم من الخوف أنهم يحلفون بالله للمسلمين إنهم لمنهم، مع أن المسلم ما يحتاج إلى أن يحلف أنه مسلم، ما يحتاج لذلك، لكن شدة ما بهم من الخوف صاروا يحلفون بالله إنهم من جملة المؤمنين. وهذا شأن الخائف الذي يخشى أن لا يصدق، يخشى أن لا يصدق فيأتي بالأيمان الفاجرة. ولا تطع كل حلاف مهين، أي كثير الحلف، مهين بمعنى حقير، وهؤلاء منهم. ولا المؤمن ما يحتاج أن يبقى يحلف لمن يجده من المسلمين: والله إني لمسلم، والله إني لمنكم، ما يحتاج إلى ذلك. وإنما الذي دفعهم شدة الخوف الذي في قلوبهم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، قال سبحانه: وما هم منكم، فليسوا من المسلمين، المنافقون من أشد الكافرين. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون بمعنى يخافون، والفرق بمعنى الخوف، شدة الخوف، شدة الخوف، أي الذي دعاهم إلى ذلك هو شدة الخوف. ولا ما هم منكم، ما هم من المسلمين، لكن يخافون على أنفسهم، يخافون على دمائهم، يخافون على أموالهم، فيحلفون بالله إنهم لمن المسلمين لما في قلوبهم من الخوف، يخشون أن يفتضح أمرهم فتسك دماؤهم وتؤخذ أموالهم، فهم في شدة خوف ورعب. فهذا الذي دعاهم إلى هذه الأيمان الكاذبة، يحلفون الأيمان الكاذبة وهم غير صادقين. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصنون به عن المسلمين، بعيد أن المسلمين لا يتمكن منهم، تسارعوا إلى ذلك الحصن، ما يريدون أن يعيشوا طرفة عين مع المسلمين، لكن ما يجدون لهم مكانا، عندهم أموالهم، بيوتهم، أولادهم، فما يجدون لهم مكانا مناسبا. وإلا لو عندهم ملجأ يلجأون إليه وحصن يتحصنون به لفروا إلى ذلك الحصن ولأظهروا كفرهم. قال سبحانه: لو يجدون ملجأ أو لو يجدون ملجأ أو مغارات، أي أنهم لو يجدون الأنفاق التي في الجبال والكهوف التي في الجبال، لو أن هناك كهوف في الجبال إذا ذهبوا إليها لم يصل إليهم المسلمون وصاروا بمعزل عن المسلمين، فلم يتمكن منهم المسلمون لبادروا إلى تلك الكهوف التي في الجبال، لو يعلمون أن هنالك بعض الكهوف التي إذا ذهبوا إليها ما اطلع المسلمون عليهم على خبر وعاشوا في مأمن من المسلمين لفروا إلى تلك الكهوف التي في الجبال. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، وهي الأسراب التي في الأرض، الأسراب التي في الأرض، لو يعلمون أن هنالك أسراب في الأرض فيعيشون تحت الأرض في تلك الأسراب والسراديب التي تحت الأرض فيبتعد عن المسلمين ولا يصل إليهم المسلمون لفروا إلى ذلك، لكن ما وجدوا مأمنا لهم فبقوا في أوساط المسلمين وتظاهروا بالإسلام كذبا. فقال سبحانه: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، أي وهم يسرعون، ويعلمون أن هناك من هذه الأشياء التي يتحصنون بها من المسلمين لما ساروا إليها سيرا بل أسرعوا إليها إسراعا ولما التفتوا إلى الوراء، فإن الجموح الخيل المسرعة التي لا تنقاد لسائقها، يريد سائقها أن يردها إلى الوراء ما ترتد، تبقى في نفور، في سرعة ونفور إلى الأمام. ذي الخيل قل الخيل الجموح ما تنقاد مع الراكب، بل تبقى في إسراع إلى الأمام وفي نفور شديد. فهذه الكلمة تدل على معنى الإسراع، أي أنهم لو وجدوا هذه الأماكن التي يتحصنون بها عن المسلمين بحيث أن المسلمين لن يطلعوا إليهم ولن يقفوا على أخبارهم لذهبوا إلى تلك الأماكن في سرعة شديدة لا يلتفتون وراءهم من شدة ما بهم من الخوف. وهذا وصف عجيب، وصف الله سبحانه وتعالى به أحوال المنافقين، وهذا الخوف في حد ذات عذاب مما عذبه الله سبحانه وتعالى به، فإن الخوف عذاب والأمن نعمة من نعم الله عز وجل، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. فالخوف عذاب والجوع عذاب، فعذب الله عز وجل المنافقين بهذا العذاب الشديد، فقد امتلأت قلوبهم بالخوف، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وما جاءت الآيات في ذكر أوصاف المنافقين، فقال سبحانه وتعالى بعدها: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فذكر الله عز وجل من صفات المنافقين أنهم يلمزون رسول الله عليه الصلاة والسلام في قسمته للصدقات، والذي دعاهم إلى ذلك هو حب الدنيا، حب المال، هذا الذي دعاهم. ولهذا قال سبحانه فإن أعطوا منها أي من الصدقات رضوا، ما في أي كلام ولا أي طعن في قسمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لهم العطاء. لكن وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فسخطهم من أجل الدنيا ورضاهم من أجل الدنيا. فإذا لم يعطوا من الصدقات طعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه ما عدل في القسمة. وقد قال ذلك المنافق الذي هو رئيس الخوارج هرقوز بن زهير التميمي، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بعض الغنائم، اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وفيه نزلت هذه الآيات، فيه نزلت هذه الآيات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها أي من الصدقات رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. فرضاهم من أجل الدنيا وسخطوا من أجل الدنيا. قال سبحانه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا بذلك واستسلموا لحكم الله ولحكم رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يغضبوا من أجل أنفسهم، لأنهم يغضبون من أجل أنفسهم، إن أعطوا ما غضبوا، وإن منعوا غضبوا من أجل أنفسهم فطعنوا في حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب غضبهم من أجل أنفسهم. لو حصل لهم الرضا لكان خيرا لهم، أعطوا أو لم يعطوا، لو حصل لهم الرضا بحكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام ورضوا بذلك، أعطوا أو لم يعطوا، أعطوا قليلا أو أعطوا يسيرا، لكان هذا خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يؤمن الخير، إن منعوا في بعض الأوقات فلا يغضوا من أجل أنفسهم، وإنما يتوفر على الله رزقهم بيد الله. فلو قالوا حسبنا الله أي كافينا الله عز وجل، هو رازقنا، هو خالقنا وهو رازقنا، إن لم يعطوا هذه المرة سيغنيهم الله عز وجل في مرة ومرات أخرى، ويفتح الله عز وجل لهم أبواب من أبواب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام عبد مأمور، إنما يعطي بأمر الله ويمنع بأمر الله، ما يفعل شيء عند نفسه عليه الصلاة والسلام، إنما هو عبد مأمور يعطي بأمر الله ويمنع بأمر الله. والله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، يفعل ما يشاء وهو الحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، وأحكامه موافقة لحكمته وعدله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا الذي ينبغي. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك مصرف الصدقات، مصرف الصدقات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يصرفها بأمر الله، ويضع النبي عليه الصلاة والسلام الصدقات في موضعها التي أمره الله بها. الصدقة توضع في مواضعها وما توضع في غير مواضعها، والنبي عليه الصلاة والسلام عبد مأمور، أمره الله عز وجل أن يضع الصدقات في أناس معينين في أصناف معينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الصدقة في أصناف معينة. فقال سبحانه وتعالى رادا على المنافقين وبين لهم أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو حكمه سبحانه، هو الذي أمر به وشرعه الذي شرعه لعباده. فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ما توزع الأموال إلى غير هؤلاء، ولا توضع أموال الصدقات في الأغنياء، وإنما توضع الصدقات في هؤلاء. فما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر الله وحكمه وشرعه الموافق لحكمته وعدله سبحانه وتعالى. إنه خلاف العدل أن تصرف الأموال إلى الأغنياء الذين لا يحتاجون إليها، ويمنع الفقراء المحتاجون لها، ليس هذا من عدل الله. قال سبحانه: إنما الصدقات، وإنما تدل على الحصر، فلا تكون الصدقات غير هؤلاء. فحصل مصرف الصدقات في هؤلاء الأصناف. فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء، وهذا الصنف الأول من أصناف مصارف الزكاة، مصارف الصدقات. إنما الصدقات للفقراء. والمصرف الثاني قال: والمساكين. والفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، أو تجمعهم الحاجة، فكل من الفقير المسكين ليس عنده ما يكفيه، كل من الفقير المسكين ليس عنده ما يكفيه، إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولهذا قدمه الله عز وجل في الذكر، قدمه الله عز وجل بالذكر لشدة حاجته، وإلا هم من ذوي الحاجات. والفقراء والمساكين هم الأصل في الصدقات، هم الأصل في الصدقات، ولهذا قدموا على غيرهم، قدمه الله عز وجل على غيرهم. فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهذا عند اجتماع الفقير والمسكين يقال أن الفقير أشد حاجة من المسكين، أما عند انفرادهما فهما بمعنى واحد. يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين أصل اليمن: وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يدخل المساكين في ذلك ولا لا يدخلون؟ يدخل في ذلك المساكين. فالفقراء إذا ما أطلقوا شملوا ذوي الحاجات أي الذين ليس عندهم ما يكفيهم، يدخل فيهم النوعان والصنفان. لكن عند اجتماع الفقراء والمساكين في اللفظ يفرق بينهما، فيقال الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين. بعض أهل العلم يقول فقير لكن عنده أقل من نصف حاجته، والمسكين لكن عنده أكثر من ذلك. وعلى كل هذه التقادير محتملة، والغرض من ذلك أنه من ذوي الحاجات، إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين. فإذا كان هناك رجل عنده صاحب حاجة وهناك من هو أحوج منه، فالأحوج أولى بالإحسان، الأشد حاجة أولى بالإحسان، والكل من مصارف الزكاة. فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم جماعة الزكوات والصدقات الذين يجبونها يأخذونها من الناس، وهكذا الذين يقومون بحملها، الذين يقومون بكتابتها وبتوزيعها للفقراء والمساكين، فيدخلون في العاملين، لم يدخلون في العامين عليها ويعطن ولو كانوا أغنياء، لأن أجرة عمل العاملين عليها يعطون ولو كانوا أغنياء لأن أجرة عمل، ويعطون أجرة المثل. أجرة المثل أن ينظر إلى من يعمل هذا العمل كم أجرته، إذا كان يعمل في أعمال الناس كم يعطى من أجرة من أجل حساب الأموال أو توزيع الأموال، ينظر في عرف الناس كم يعطى مثل هذا الشخص من الأجرة، فإذا كان عاملا في الزكاة يعطى أجرة من مال الزكاة ويدخل في العاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم من يطلب تأليف قلوبهم فيدخل في هؤلاء الكافر الذي يرجى إسلامه، الكافر الذي يرجى إسلامه إذا كان يرجى إسلامه فيعطى شيئا من المال، وهكذا يدخل في ذلك من هو قريب عهد بإسلام فيعطى منها حتى يقوى إسلامه ويثبت إيمانه، وهكذا يعطى صادات المسلمين الذين لهم نظرة في الكافرين تألفا للكافرين في الدخول بالإسلام، سادات المسلمين يعني الكبراء والعظماء الذين لهم نظراء في الكفار، بحيث أن ذلك الكافر ينظر إلى نظيره من المسلمين ويقول الإسلام يكرم العظماء، الإسلام يكرم العظماء، فيدعوه ذلك إلى الدخول في الإسلام فيكون تأليفا لغيره. إذا ما أعطي كبراء الناس الذين لهم نظراء في الكافرين من سادات الناس ومن كبراء الناس الذين لهم نظراء في الكافرين، أي موجود في الكافرين سادات وكبراء أعينهم تنظر إلى هؤلاء السادة من المسلمين، فإذا وجد أن الإسلام يكرم هؤلاء القوم ربما دعاهم إلى الدخول في الإسلام فهؤلاء يدخلون في ذلك. وهكذا يدخل في المؤلفة كما ذكر أهل العلم كبراء الناس الذين يسعون في أخذ الزكوات ممن هو تحت أيديهم وسلطانهم، يعني يكون شخص كبير في قومه كمشايخ القبائل مثلا الذين إذا أعطوا من الزكاة سعوا في إخراج الزكوات من الناس وتسليمها إلى بيت مال المسلمين، وإذا لم يعطوا تركوا الرعية، فهذا من باب التأليف، يعطون لأجل هذه المصلحة، لأجل هذه المصلحة أن يسعون في أخذ الزكوات ممن هم تحت أيديهم، فكل هؤلاء يدخلون في المؤلفة كما نص على ذلك أهل العلم، قال سبحانه والمؤلفة في قلوبهم. وفي الرقاب يدخل في الرقاب إعطاء المكاتب مالا لفك كتابته، إذا كانت العبد سيده بشيء من المال يدفع إليه ذلك المال ويصير حرا، فإذا بقى من مال الكتابة شيئا يعطى من مال الزكاة حتى يتحرر ذلك العبد، من أجل أن يتحرر ذلك العبد. وهكذا يجوز أن يؤخذ شيء من أموال الزكاة لإعتاق العبيد، فيشترى بعض العبيد المسلمين ويعتقون من مال الزكاة. ومن أهل العلم من أدخل في قول الله عز وجل في الرقاب الأسرى في بلاد الكافرين، إذا أسر بعض المسلمين في بلاد الكافرين يدفع لهم ما يخرجون، يدفع لمن أسرهم شيئا من المال حتى يخرجوا ما بأيديهم من أسر المسلمين. وهنا قال الله عز وجل وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب ما جاء باللام، وإنما قال وفي الرقاب. فهذا مما احتج به أهل العلم أنهم لا يملكون، لا يشترط أن يملكوا، لا يشترط أن يملكوا يعني يدفع المال لأيديهم، وإنما يعتق، يدفع المال لأسيادهم أن يعتقوه العبيد الذين في أيديهم، ويدفع المال لأسيادهم مال المكاتبة من أجل أن يتحرر المكاتب، وليس شرط التمليك بعكس الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين لابد من أن يملكوا المال، لابد من أن يملكوا المال ويعطى المال لأيديهم ويصير ملكا لهم يتصرفون فيه بما شاءوا. أما ما يتعلق بالرقاب قال سبحانه وفي الرقاب، وهكذا قال والغارمين، وفي الرقاب والغارمين أي وفي الغارمين، أي أنه لا، والغارم هو صاحب الدين. إذا كان الدين مباحا ما استدان لشيء محرم، فإن استدان لشيء محرم فإن كان تائبا أعطيه مال الزكاة ما يفك به دينه، وإن لم يكن تائبا فلا يعطى. إذا كان مثلا يتدين الخمر، يتدين الخمر وصار يعني تحمل شيء من المال من أجل الخمر، لا أعني أنه يأخذ الخمر دينا، وإنما يستدين من أجل أن يشتريه الخمر، يستدين من التجار وما إلى ذلك من أجل أن يشتري الخمر، فتحمل ديون الناس بسبب الخمر، هنا لا يعطى من مال الزكاة ما يفك به دينه إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته، فيعطى من مال الزكاة ما يفك به دينه. فعلى كل، الغارم هو صاحب الدين، سواء غرم لحاجة نفسه أو لمصلحة الغير، كأن تكون خصوم بين الناس فيصلح بين المتخاصمين ويتحمل بعض المال من أجل الصلح بين الناس، فهو من جملة الغارمين، سواء كان غارم لحاجة نفسه أو غارم لمصلحة غيره كالذي يصلح بين الناس. هنا قال الله عز وجل والغارمين، أي وفي الغارمين، ولا يشترط أن يملك، بل يجوز أن يذهب الشخص إلى الدائن ويقول هذا قضاء دين فلان من مال الزكاة، يعطي من مال الزكاة، هذا قضاء دين فلان، لأن بعض الناس ربما يكون عنده دين إذا أعطي المال صرفه في غير قضاء الدين، وربما يكون ما هو محتاج من حيث المأكل والمشرب والملبس، عنده كفاف لكن عنده دين ما يستطيع القضاء، فإذا ما أعطي المال في يده ربما صرفه في غير قضاء الدين لتساهله لحقوق الناس، فيمكن أن يذهب إلى صاحب الدين ويقال هذا في كاف دين دين فلان، فلا يشترط التمليك أن يملك الغارم، لأن الله عز وجل قال والغارمين، أي وفي الغارمين، تصرف الزكاة في الغارمين. وفي سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، فيشترى من مال الزكاة ما يحتاج فيه إلى الجهاد في سبيل، من آلات الحرب والمركوبات وأنواع الأسلحة، فيجوز ذلك وهو من مصارف الزكاة في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. ومن السبيل كذلك من أصناف الزكاة أبناء السبيل، وهو المنقطع الذي انقطعت به النفقة في سفره، فيعطى من مال الزكاة ما يوصل إلى موضعه الذي يريد الذهاب إليه، نفقة المركوب ونفقة المطعم والمشرب الذي توصله إلى مقصده. وفي سبيل الله ومن السبيل قال بعد فريضة من الله، أي هذا حكم مقدر من رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هو من جهة النبي عليه الصلاة والسلام يحابي أناسا ويعطي أناسا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عبد رسول، عبد الرسول يفعل في الأموال ما أمره الله به. فهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات هو أمر من الله، وهي أمر مقدر من رب العالمين سبحانه وتعالى، والله عليم، يعرف، يعلم الله عز وجل من يستحق الصدقة ومن لا يستحق، وهو حكيم في أحكامه، حكيم في أحكامه، يضع الشيء في موضعه المناسب سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.